بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأركان الحج وواجباته، وأن الأركان الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فهذه النية لا بد منها، لا يصح الحج إلا بهذه النية، نية الدخول في النسك. قال: والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الحج عرفة، والطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف هنا بمعنى السعي. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات في أشهر، بالنسبة للحج في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وتقدم أن قلت يعني من أحرم قبل أشهر الحج فلا حج له، هذا قول ابن حزم وطائفة، وبعضهم يقول يصح إحرامه ويفسخ الحج ويكون الإحرام عمرة. لو قال في وسط رمضان لبيك اللهم حجا فيصح إحرامه وينفسخ الحج إلى عمرة ويأتي بعمرة ليس لها علاقة بالحج، كما سيأتي أن التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج. ومنهم من قال حج صحيح ولو أحرم قبل أشهر الحج وهو ارتكب شيئا مكروها فقط. عندنا أقوال، منهم من يقول لا يصح كقول ابن حزم، منهم من يقول يصح وينفسخ إلى عمرة مستقلة ليس لها علاقة بالحج، لأن من شرط التمتع أن يجري أن يوقع العمرة في أشهر الحج. ومنهم من قال إحرامه صحيح مع الكراهة. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني أصل الوقوف ركن، لكن التوقيت أنه إلى غروب الشمس هذا واجب وليس بركن. لو أنه وقف لحظات دقائق معدودة وانصرف حجه صحيح مع الإثم إذا تعمد بدون عذر. قالوا: المبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا الراجح أنه من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وللنساء، الترخيص يدل على أن الأصل هو وجوب البقاء، فترخيصه لبعض أهل الأعذار يدل على وجوب البيات بمزدلفة ليلة النحر. قال: وليالي أيام التشريق بمنى، يعني رخص للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل أو بعد غياب القمر. قال: وليالي أيام التشريق بمنى، البيات بمنى ليالي التشريق أمر واجب لما تقدم من الترخيص، رخص للسقاة والرعاة في عدم البيات يدل على أن غيرهم مأمور بالبيات. قال: ورمي الجمار، نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. نتقدم في الآية والحديث، أظن وصلنا إلى هنا، نواصل القراءة. قال رحمه الله: قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، الركن الذي لا بد من الإتيان به وهو يعني حقيقة الماهية لا تصح العبادة إلا بوجود ركنها. فإذا انعدم الركن انعدمت العبادة. كما تقدم من فعل أفعال الحج بدون نية وهو الإحرام، نية الدخول في النسك، فلو عمل الأعمال كلها بدون نية الحج فلا يصح له حج. كيف يمكن أن يعمل الأعمال كلها بدون نية؟ كان يكون مرافقا، بعضهم مفرط في دينه، يكون مرافقا لأبيه لأمه لرجل أعمى من أقاربه أو أصحابه، أو أعطي مال ليرافق فلانا فليست عنده نية الحج، فهذا لا يصح له حج لأنه فقد النية. وهكذا مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي. وأما ترك الواجب فيصح حجه مع الإثم إذا تركه عمدا بدون عذر، مثلا أحرم بعد الميقات، جاء إلى يلملم وتساهل وأخر الإحرام إلى أن تجاوز يلملم بنصف ساعة، فحجه صحيح مع الإثم ويقولون عليه دم. وهكذا الوقوف بعرفة، لو أنه دفع من عرفة قبل غروب الشمس حجه صحيح مع الإثم إذا تعمد وعليه دم عند الجمهور. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، يعني هكذا لو ترك المبيت بدون عذر فحجه صحيح مع الإثم وعليه دم بدون عذر. يعني أصحاب الأعذار يعني مثلا في الوقوف بعرفة حصل له مرض شديد لابد أن يسعف إلى مكة أو إلى منى، المستشفيات الكبيرة هنالك، حصل له خوف، حصل لهم أمر من الأمور. وهكذا في ترك البيات أيام التشريق، أو ترك رمي الجمار، أو ترك الحلق أو التقصير. قال وعليه إثم ودم لتركه، سيأتي ما يتعلق بالدم، ما هو الدليل على إيجاب الدم على من ترك نسكا أو واجبا. قال ويخير من يريد الإحرام. هل ذكر السنن؟ نعم، بقيت هناك سنن. الحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن. السنن مثلا مثل استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه، استلام الركن اليماني، هكذا الدعاء والذكر إذا رقى الصفا، وهكذا يعني الاجتهاد في الدعاء في عرفة، وهكذا الدعاء بعد رمي الجمرات، وهكذا الشرب من ماء زمزم. هذه سنن ومستحبات. قالوا يخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يقول رحمه الله يخير من يريد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد. هذا نقل فيه غير واحد الإجماع، نقلوا الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، نقلوا الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة. فإن الأنساك ثلاثة: التمتع وهو أن يعتمر في أشهر الحج ويفرغ من العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، أن يهل بالعمرة في أشهر الحج وأن يفرغ منها في أشهر الحج وأن يحج من عامه. هذا هو التمتع. يعني ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فمن شرط التمتع نسك التمتع أن يعتمر في أشهر الحج، فلو اعتمر في شعبان، لو اعتمر في رمضان ويريد أن يحج من نفس العام فهذا لا يعتبر متمتعا، لأن من شرط التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج. فالشرط الأول أن يهل بالعمرة في أشهر الحج وأن يفرغ منها، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، ثم ينشأ الحج في ذلك العام. أما لو كان هذه السنة نحن في عام 1433 في عام 1433، لو أنه اعتمر الآن في هذه الأيام في شهر ذي القعدة، في أول ذي القعدة من عام 1433، ورجع إلى اليمن وقال: أنا سأحج في عام 1434 في أيام الحج، هذا لا يعتبر متمتعا، لأن من شرط التمتع أن يعتمر في أشهر الحج وأن يفرغ من العمرة، لا أنه يبدأ بالعمرة ويعلقها ولا ينتهي منها، يعتمر عمرة كاملة وافية ويحج من نفس العام، فهذا هو المتمتع. ما معنى المتمتع؟ أي أنه تمتع بنسكين في سفر واحد أو في عام واحد، تمتع بنسكين بالعمرة والحج. هو الذي يأتي بعمرة وافية كاملة في أشهر الحج ثم يتحلل، ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة والذي يقال له يوم التروية فإنه يحرم بالحج، فيأتي بالحج وافيا وعليه طوافان وسعيان، عليه طوافان وسعيان. المتمتع عليه طواف العمرة وسعي العمرة، وعليه طواف الحج وهو طواف الإفاضة والسعي الذي يكون بعد الطواف، هذا هو المتمتع. يقول عند الإحرام بالعمرة: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فيأتي البيت يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يتحلل، أتى بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا كان اليوم الثامن يهل بالحج، يقول: لبيك اللهم حجا، وعليه طوافان وسعيان، وعليه هدي، عليه دم. قال: دم، والمراد بالدم هنا الهدي، وهذا الهدي أو هذا الدم هو دم شكران وليس دم جبران. أيش معنى شكران؟ أي أنه يذبح شكرا لله تبارك وتعالى على ما يسر من هذا النسك أو من النسكين في هذا العام أو في هذا السفر. لا، هذا يقول نرجع. وبخلاف يعني هذا دم شكران، أي دم شكر وليس دم جبران بمعنى أن يكون جبرا لنقص، لا، هذا الدم الذي يذبحه دم شكر، شكرا لله تبارك وتعالى، وليس جبران أي جبرا لنقص، ما عنده نقص. والأخ يقول: هل يتلفظ بالنية؟ جميع العبادات لا يشرع التلفظ بما في القلب إلا في باب الحج والعمرة. العمرة تقول: لبيك اللهم عمرة، وفي الحج تقول: لبيك اللهم حجا، فيه تلفظ بما في القلب في هذين النسكين، في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. هذا هو التمتع في عام واحد، حتى لو سافر بعضهم يعتمر في هذه الأيام، يصل إلى مكة في هذه الأيام ويعتمر ثم يسافر إلى الرياض أو يسافر إلى المدينة أو يسافر إلى الطائف أو يرجع إلى أي مكان، فهل يبطل تمتعه؟ في خلاف، والراجح أنه لا يبطل تمتعه، لا يبطل تمتعه حتى لو سافر المدينة. وهذا حال كثير من الحجاج، يصلون في أواخر ذي القعدة أو ذي القعدة الأفصح، يجوز يعني اللغتان الفتح والكسر، والأفصح في القعدة بالفتح، والحجة والحجة يجوز فيها اللغتان، والأفصح في الحجة الكسر، تقول ذو القعدة وذو الحجة، مع أنه يجوز في القعدة تقول ذو القعدة، ويجوز في الحجة تقول ذو الحجة، لكن قالوا الأفصح في القعدة بالفتح وفي الحجة بالكسر. فأكثر الناس يعتمرون في أواخر ذي القعدة ثم يسافرون إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، يبقون أسبوعا أو عشرة أيام. فإذا عادوا إلى مكة، هل واجب عليهم أن يحرموا عند ميقات أهل المدينة ذي الحليفة؟ الجواب لا، لأن بنزولهم مكة تعتبر مكة مكانا لهم ودار إقامة لهم، فهم خرجوا من دار إقامتهم، ذهبوا المدينة زائرين، فيعودون إلى محل إقامتهم، لا يجب عليهم أن يحرموا بالعمرة ولا بالحج. الذي ليس عنده نية في الإتيان بعمرة أخرى ممكن أن يدخل مكة وهو حلال غير محرم، ثم إذا كان اليوم الثامن وهو اليوم يوم التروية يهل بالحج، لأنه قد تحلل، يهل بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، وعليه دم، إلا لمن كان من سكان الحرم ومكة، لقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ها، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن، أحسن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ ذكروا أقوالا، منها ألا يكون من سكان الحرم وسكان مكة، إذا كان من سكان الحرم أو مكة فليس عليه هدي. إذا لم يجد هديا فكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن، القارن هو الذي يجمع بين النسكين، بين العمرة والحج في أشهر الحج، فيلبي فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. والأفضل أن يبدأ بذكر العمرة، لأن العمرة هي التي تبدأ أعمالها قبل الحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا في أشهر الحج، حتى لو كان في أوائل شوال، يخرج من اليمن في العاشر من شوال ويقول: أنا سأحج حج قران. لا بد أن يكون سائقا للهدي، لا بد أن يكون سائقا للهدي. فإذا وصل إلى الميقات مثلا يلملم، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فيقدم مكة ويطوف. هذا الطواف ليس طواف العمرة، يسمى طواف القدوم. ثم إن شاء أن يسعى بعد الطواف وينوي بهذا السعي أن يعني يسعى ينوي بهذا السعي أنه للعمرة وللحج. فإذا طاف طواف الإفاضة في الحج لا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة لا يقصر ولا يحلق، بل يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يبدأ الحج. متى يبدأ الحج؟ في اليوم الكم؟ في اليوم الثامن. أحسنتم، يبدأ الحج في اليوم الثامن. ماذا يقول في اليوم الثامن عند من بسرعة؟ ها؟ إيش قلت؟ إيش يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة وقد اعتبر، يقول لبيك اللهم إيش؟ حجا. ننظر لأخطارك ماذا عندك، هو محرم. أحسنتم، ها؟ لا 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 يقول شيئا لأنه مستمر الآن على إحرامه، هو لا يزال محرما من يوم ما أتى بطواف القدوم السعي، لا يزال إلى الآن هو محرم. دخل اليوم الثامن، تفضل، دخل اليوم الثامن وهو لا يزال محرما، لا يحتاج أن يقول لبيك اللهم، لأنه قد قال في أول الأمر لبيك اللهم عمرة وحجا، فدخل اليوم الثامن هو لا يزال محرما، ما يقول شيئا. من الذي يقول لبيك اللهم حجا؟ المتمتع، لأنه أتى بالعمرة وتحلل، الآن هو حلال له أن يلبس ويتطيب، وإذا كانت عند امرأته أن يأتيها إلى آخره. فهذا القارن يبقى على إحرامه. لو أتى في اليوم السادس من ذي الحجة فيبقى على إحرامه لمدة يومين، وإذا جاء في أوائل ذي الحجة يبقى على إحرامه لمدة 8 أيام، لو دخل في أوائل ذي القعدة يبقى على إحرامه شهرا وزيادة. ثم يعني إذا ابتدأ يوم الحج في اليوم الثامن يأتي بأفعال الحج، ثم يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان قد قدم السعي عند طواف القدوم فلا يحتاج أن يسعى، وإذا لم يسعى بعد طواف القدوم فعليه أن يسعى وينوي بهذا السعي أنه للعمرة والحج. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قرانه أنه سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي بعد طواف القدوم للعمرة والحج. فإذا انتهى من أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة فليس عليه سعي لأنه قد قدم السعي بعد طواف القدوم. وهذا القارن ما يكون قارنا إلا إذا ساق الهدي، إذن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. والثالث هو المفرد، الثالث هو المفرد. من هو المفرد؟ الذي يهل بهما جميعا، يقول مثل ما يقول القارن في أشهر الحج لبيك اللهم حجا فقط، لا عفوا، لا يقول مثل ما يقول القارن، القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا يقول لبيك اللهم إيش؟ حجا. مفرد يعني يأتي بالحج فقط بدون العمرة. جاء اليوم الخامس من ذي الحجة وصل إلى مكة، يعني وصل إلى الميقات مثلا يلملم، عند بعدما يغتسل ويتهيأ يريد أن يلبي، ماذا يقول؟ يريد أن يحرم، يقول لبيك اللهم حجا، حجا فقط. ثم يأتي مكة ويطوف طواف القدوم، ثم هو مخير بعد طواف القدوم هل يسعى؟ إن سعى ينوي بهذا السعي سعي الحج، ويكون قد قدم سعي الحج، ويبقى على إحرامه مثل ما يبقى القارن إلى أن يأتي يوم الحج اليوم الثامن. هل يقول شيئا في اليوم الثامن؟ الجواب لا، لأنه لا يزال محرما، فيفعل أفعال الحج ثم يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي، وإذا لم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يدخل مكة بعد إحرامه فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. والفرق بين القارن والمفرد في أمرين، الأمر الأول في التلبية، فإن القارن يقول لبيك اللهم عمرة وإيش؟ وحجا، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. والأمر الثاني في الهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، فهذا هو الإفراد. يقول المصنف رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. هذه المسألة نقل فيها كما تقدم غير واحد الإجماع أن الأنساك الثلاثة باقية إلى يوم القيامة، من شاء أن يتمتع تمتع، ومن شاء أن يقرن قرن، ومن شاء أن يفرد أفرد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يريد أن يحرم على حالتين، إما أن يكون سائقا للهدي أو لا يكون سائقا للهدي. فإذا كان سائقا للهدي فواجب عليه أن يقرن، وإذا لم يكن سائقا للهدي فواجب عليه أن يتمتع، وهذا قول ابن عباس وإسحاق وابن حزم وابن القيم ومن العلماء المتأخرين العلامة الألباني وشيخنا الوادعي، يقولون من لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع، من لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع. واستدلوا بالأدلة الكثيرة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، من أحرم منهم بالحج ولم يكن ساق الهدي قال من لم يسق الهدي فليحلل وليقصر، فليطف بالبيت وليسعى وليحلل وليقصر ثم ليهل بالحج، يعني اليوم الثامن، وليهدي بعد ذلك. وهذا قول جماعة، وهو ظاهر الأدلة وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، هذا ظاهر الأدلة. وبعض العلماء قال هذا واجب على الصحابة فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن تعرفون مر بنا في حديث سراقة بن مالك لعامنا هذا قال بل لأبد الأبد، لأبد الأبد. فالقول بوجوب التمتع لمن لم يسق الهدي قول قوي يؤيده ظواهر الأدلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وإخباره بأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. لكن ما هو أفضل؟ وسيأتي يعني متى يكون القران لمن لم يسق الهدي، ومتى أيضا يصح الإفراد لمن لم يسق الهدي، سيأتي في آخر الكلام إن شاء الله. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل التمتع أو الإفراد أو القران؟ بالنسبة لمن ساق الهدي واجب عليه أن يقرن، ومن لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع. لكن ما هو الأفضل؟ هل يسوق الإنسان الهدي ويقرن، أو أنه لا يسوق الهدي ويتمتع؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل هو أن يسوق الهدي وأن يقرن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته، روى قرانه قدر 17 صحابيا كلهم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته. قالوا هذا النسك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا النسك فيه سوق الهدي وفيه البقاء على الإحرام وفيه من المشقة والتعب. ومنهم من يقول لا، الأفضل التمتع أن لا يسوق الهدي ويتمتع، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وأنه تمنى أنه لم يسوق الهدي وأنه تمتع، لكن أصحابه لكن الذين رجحوا القران قالوا إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوس أصحابه حينما شق عليهم فسخ الحج إلى عمرة، وظاهر السياق يدل على ذلك. فالحاصل أن من استطاع إذا أميتت هذه السنة وترك هذا النوع من النسك وهو سوق الهدي، فهذا في إحياء لهذا النوع من النسك والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأيسر للناس اليوم أن يتمتعوا، أن يأتوا بالعمرة ويتحللوا، وبعد ذلك يهلوا بالحج من اليوم الثامن. وبقيت إن شاء الله مسائل نذكرها في الدرس القادم. طيب، إلى هنا والحمد لله.